أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ربنا يبين خريطة عمل لتحقيق سعادة الإنسان في الأرض لتحقيق المجتمع الفاضل، وهذه الخريطة يبينها ربنا في 3 آيات كأنها خلاصة سورة الأنعام، وهي في نفس الوقت خلاصة الكثير من السور القرآنية الأخرى. وقبل أن أبين أبعاد هذه الخريطة أقول هذه خريطة موجودة في فطرتك، في فطرتي، في فطرة كل إنسان. كل إنسان يحمل في داخله خريطة العمل، خريطة السعادة، خريطة المسير إلى السعادة. وهذه الخريطة فطرية، لسنا بحاجة نحن حينما نريد أن نعرف هذه الخريطة إلى الآخرين إلا أن نذكره بها، يعني نحقق الفطرة. نحن نحاول أن نستأدي ذلك الميثاق الذي كان بيننا وبين ربنا في عالم الذر. نحن نحاول أن نستثير عقولنا التي تحتوي على هذه الحقائق، ليس إلا لذلك ربنا بعد أن يبين هذه الخريطة مرة يقول لعلكم تعقلون، مرة يقول لعلكم تذكرون، مرة يقول لعلكم تتقون. هذه لعل يعني تدل هذه الكلمة على الرجاء وعلى الهدفية والغاية. الغاية من بيان الحقيقة العقل، أن تعقل أنت ويعقل كل إنسان هذه الحقيقة. يعني هذا ما بحاجة إلى حجة إضافية. يعني الله حينما يقول للإنسان لتقتل ابنك، كل إنسان بل كل حي من أي نوع يكون يحافظ على ابنه، هذا شيء عقلي مفجر. وكتب ربنا سبحانه وتعالى يقول للإنسان أنه تجنب الفاحشة وتجنب الطرق الملتوية لتحقيق أهدافك خصوصا غاياتك الجنسية. هذا عقل كل إنسان يدل. تروح أي مكان في العالم تكلم مع أي إنسان يقول لك نفس الشيء. وهكذا حينما ربنا يقول لتأكل أموال الناس خصوصا المحرومين والمستضعفين كالأيتام أو أوف بعهدك، هذا شيء يحتاج الإنسان فيه إلى التذكر. ومن ثم ربنا سبحانه وتعالى في كل هذه الآيات يبين لنا هذه الآيات عبر كلمة التوصية، وصاكم 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 3 مرات هذه الكلمة تتكرر في هذه الآيات. لماذا؟ التوصية أساسا من الناحية اللغوية بمعنى أن شيء إنسان يحتاج إليه الآخر يذكره به ويدعوه له. يعني فرضا الولد يطلع من البيت، أمه تقول دير بالك على نفسك، هاي توصية. هاي توصية يعني شنو؟ يعني هو لازم يدير باله، إنما هذا مزيد من التأكيد. كلمة التوصية تيجي عادة في القرآن في مثل هذه الأمور. فما هي هذه الأمور العقلية الفطرية التي تنفع البشرية، وما هي أبعاد هذه الخريطة، خريطة السعادة المثلى للإنسان؟ البند الأول تجنب الشرك، بمعنى أن الإنسان يبقى حرا، الإنسان يبقى كريما، الإنسان يبقى مستقلا، الإنسان يبقى قادرا على تحقيق أهدافه بنفسه، لا يكون عبدا لغيره، لا يستعبده أحد، لا طاغية ولا صنم ولا حزب ولا تنظيم أي شيء، أنت إنسان تبقى إنسان كما خلقك الله سبحانه وتعالى على فطرتك. هذه الكلمة الأولى عدم الشرك. الشرك يعني الخروج عن ولاية الشيطان إلى ولاية الرحمن، خروج من ولاية النفس الأمارة بالسوء، من ولاية الأهواء، الخروج من الجهل والغفلة إلى العلم والعقل والتفهم. هذا يعني توحيد الله وعدم الشرك. البند الثاني حول الأسرة. أسرة لازم نحافظ عليها، أولا نحافظ على الأولاد. أساسا ثمرة الشجرة الطيبة وهي شجرة الأسرة الأولاد، أليس كذلك؟ لا تقتلوا أولادكم. طيب لا نقتل أولادنا، يعني شنو ما نقتل أولادنا؟ يعني ما نقتلهم نحافظ عليهم، ما نقتلهم نربيهم تربية جيدة، ما نقتلهم نحرم الإسقاط، إسقاط الجنين، لا نقتلهم نحرم منع الإنسان من الإنجاب بسبب الخوف من الفقر. كثير من الناس يتزوج ما ينجب، يمنع حمل، وليش؟ يخاف الفقر، ما عندي، شلون الله يرزقك ما يقدر يرزق هذا الجنين؟ شنو هالكلام؟ وبعدين خلي حدود بيتك بيتي يختلف، هذا أكو بيني وبينك حجاب، بيني وبينك جدار. يعني أنت حينما لا سمح الله تنظر إلى عرض الجيران هم هم ينظرون إلى عرضك. أنت إذا تدخل على الحصن الآخر والبيت حصن وذا كان يمكن يدخل على حصنك، تجنب الفواحش هاي اثنين، واهتمام بالوالدين. يعني حينما ربنا سبحانه وتعالى يبين أهمية الأسرة يبين من اهتمام بالوالدين. حينما أنت تهتم بوالديك وثم تهتم بأولادك ومن ثم تبتعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الأسرة في الأسرة نظيفة. الحمد لله في هذا الجانب نحن المسلمين محظوظون بأكثر من غيرنا تقريبا بهذه النعمة، بنعمة الأسرة، الاهتمام بالوالدين، الاهتمام بالأولاد والابتعاد عن الفواحش، هاي المحافظة على الأسرة. البند الثالث الاهتمام بالأمن. الأمن، الأمن يعني شنو؟ يعني إنسان يعيش آمنا على نفسه من القتل. تعرفون في التاريخ القديم وفي كل الجاهليات المشكلة الكبرى للإنسان والسبب الأول للموت كان القتل، واحد يقتل الثاني. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحافظ على دمائنا. معنى المحافظة على الدماء طبعا في معاني كثيرة سنتعرض لها إن شاء الله. البند الثالث الاهتمام الأمن المالي أو حرمة المال إن صح التعبير. حرمة المال يعني أنت إنسان محترم عندك حقوقك، أنا ما أعتدي على حقوقك، أنا عندي حقوقي ما يعتدي علي حقوقي. وعادة ربنا سبحانه وتعالى يبين الحقائق من خلال النقاط الأكثر هشاشة وضعفا. يقول اهتموا باليتيم وبمال اليتيم. طبعا وقت اللي أنا أهتم بمال اليتيم واليتيم في حضني وأمواله تحت تصرفي، طبيعي اهتم بمال الاخرين اكثر باعتبار الاخرين عندهم قدره على الدفاع عن مالهم، هذا ما عنده قدره على الدفاع. فاحنا
ربنا يأمرنا بأن
نلاحظ حرمه المال. من ابعاد حرمه المال الخفيه اللطيفه،
تمام،
إيفاء الحقوق كلها. يعني بعض الناس ما يقدر يأكل أموال الناس جهرة وعلانية، إنما يأكل أموال الناس بصورة خبيثة. يعني شنو؟ يعني يبخس في الميزان، يطفف في الكيل، يغش في البضاعة. يعني شنو؟ يعني تشوفه أنه يلتف على القانون، يلتف على الأحكام الشرعية بحيث يأخذ أموال الناس. ربنا حرم هذا، فإذا حرم التعدي والتجاوز على حقوق الآخرين عبر حكمين متشابهين: حكم بضرورة المحافظة على أموال اليتامى وهم الحلقات الأضعف في المجتمع، وعدم الالتفاف على القوانين السائدة عبر الغش والخداع بخس والتطفيف وما أشبه. وأما البند الخامس، هنا ربنا يبين سبحانه وتعالى ضرورة المحافظة على العهد. العهد هو ذمة الإنسان. الإنسان كلما كان عند إحساس بالكرامة، كرامة نفسه في مواجهة نقاط الضعف، في مواجهة إبليس، كلما الإنسان عنده إحساس بالكرامة عنده أكثر فأكثر من غير إحساس بضرورة محافظة على ذمته، يعني بتعبيرنا على كلمته. إنما قال كلمة وأعطى كلام يطبقه، إذا أعطى عهد يطبقه، إذا التزم بميثاق يطبقه. هذا في الواقع شيء سبب؟ هذا يسبب اندماج المجتمع وقدرة المجتمع على التعاون. احنا نشوف بعض المجتمعات متماسكين متعاونين في كل شيء في حياتهم، بينما بعض المجتمعات مفككين. انا اعرف هم شايب من مثل هؤلاء وهم شايب مثل هؤلاء. شنو الرمز او كلمة السر المجتمعات المتعاونة المتلاحمة المتكاملة؟ كلمة السر الإيفاء بالعهد. الإيفاء بالعهد، واحد باع شيء وراح بس ما باع بالكتابة، كلمة، بعد سنة سنتين البضاعة صعدت نزلت وعلى عهده، هم هذا على عهده هم هذا على عهده. واحد يعطي كلام للثاني في أمر، سواء في أمر سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي يلتزم به. بعض الناس المسجد اللي كان يصلي به وترك المكان راح مكان ثاني، هذا المسجد ما يتركه من أماكن بعيدة يجي حتى يصلي بالمسجد. ليش؟ يقول أنا شنو صديق هؤلاء اللي بالمسجد يصلون وياي. تبقى الصداقات. ليش؟ لأنه إنسان كريم، إنسان عنده ثقة بنفسه، عنده اعتداد بنفسه، يحترم نفسه. هذه أيضا بند من البنود. وأما البند الأخير الذي ربنا سبحانه وتعالى يبينه وبآية واحدة، ربنا يبين ضرورة المحافظة على الوحدة. الوحدة الاجتماعية تحت راية الدين، هذه الوحدة تسوى كل شيء. هذه الوحدة في الحقيقة أمان للإنسان، أمان لدينه، لأن الإنسان ولما يتفرق سوف يخترق الحدود. الإنسان حينما يتوحد يتجنب سوء الظن، حينما يتوحد مع الآخرين يتجنب الغيبة والتهمة والسخرية بالآخرين والهمزة واللمزة وعشرات الذنوب تجي من التفرق. حينما هذا الحزب وهذا الحزب يختلفون شوف هذا الحزب يعدهم من قيح في قلوبهم يلقوا على ذاك وذاك على هذا نفس الشيء، كلام قذير، تهمة، سوء الظن. الحياة تصير جحيم، الحياة تصير حلوة حينما احنا نعيش في مجتمع متحابب، واحد يحب الثاني. المجتمع الإسلامي، المجتمع اللي هذا لافته، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، الله أكبر، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولافته الأخرى، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. يعني نظر البشرية كلهم إخوان وكلهم أحباء كلهم طيبين، هذه النظرة الإيجابية تجعل الحياة حتى في أشد أيام هذه الحياة تجدها حياة حلوة. نقرأ القرآن الكريم في هذه الآيات المباركات. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أيها الجاهليون، خطاب للبعداء، أيها الجاهليون اللي حرمتوا على أنفسكم هذا الأكل وذاك الأكل، عبالكم الدين هاي المحرمات؟ لا، انطلقوا في الحياة، إذا تريدون المحرمات الحقيقية تعالوا اسمعوها. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تعالوا حتى أقول لكم شنو الحرام، مو هذا الإبل سائبة وهذا حام وهذا ما كذا، هذا كان في الجاهلية. اللي حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني لا تدخلوا في ولاية الشيطان، ومن يتجسد فيه الشيطان من طاغوت من جبت من أهواء، ولايتك ولاية الله، اعبد ربك. خب هذا واضح. وبالوالدين إحسانا، مباشرة بعد تحديد الإطار العام للمجتمع الإسلامي وهو إطار الولاية الإلهية، ربنا يبين مسألة الأسرة. الأسرة تبدأ من الوالد. عجيب، ليش؟ ليش وبالوالدين إحسانا؟ انتبهوا، الإنسان اللي يدري، أنت وأنا اللي أدري أنا ما أبقى في شبابي وحيويتي، ومن نعمره نكسه في الخلق فلا تعقلون. الإنسان ما يبقى هالشكل، الإنسان يتطور إلى الأمام ثم ينتكس إلى الخلف، هاي طبيعة البشر. ما دام هكذا باشر من يوالي إذا ما عندي أحد؟ أنا أكون أسرة، أولاد طيبين أربيهم، اليوم أنا أخدمهم مثل قرضة حسنة، ماكو، اليوم أنا أخدمهم باشر هم يخدموني وأعيش، في أيام ضعفهم أنا أداريهم، في أيام ضعفي هم يداروني، مو أحسن شيء؟ إذن بدأ القرآن بالحديث عن الوالدين، وأنا شايف أولا المجتمعات المتمزقة بس ما أبوهم يقوم يضعف كذا يا أخوي ودوه ذبوه بهاي مراكز إيواء المسنين. واحد مسؤول مركز كبير جدا، مسؤول طبي دكتور، نقل لي قال أنا أول ما يجون هذول المسنين يخلوهم في دار الرعاية ودار المسنين أنا مسؤول أن أشيكهم، يعني أجي على ضغطهم على تحليل دمهم وكذا، أشوفهم الحمد لله لا بأس به، خليهم في مكان. بعد أسبوعين ثلاثة كل حياتهم تتبدل، بعد فترة يموتون، لأنه يفتهمون هؤلاء الأولاد اللي تعبوا عليهم الشكل ذبوهم في هالمصح. وشايف أنا الأفراد اللي ما متزوجين حياتهم الأخيرة بس حياة صعبة جدا، يتمنون الموت يوم بعد يوم، ما عنده أحد، لا زوجة ولا أولاد لا أحفاد. وشايف الأفراد اللي عندهم حياتهم سعيدة، أولاد عنده طيبين وزوجة صالحة، حتى في أيام ضعفة أشوفه أقول شلون صار، ممتاز الحمد لله. كان مو صار من العمر إن شاء الله. قال الحمد لله 95 تقريبا. شوف هذا مثل الورد قدامك، حتى لو عنده بعض الجوانب الصحية لكن من ناحية روحه روح عالية، حتى لو يموت وقت الموت يموت براحته، يعني ما هو مطمئن نفسيا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك، هذا موتته الوالدين إحسانا. وحينما نعرف ذلك، لذلك إحنا نهتم بالأسرة، نهتم بالأولاد اللي اليوم نخدمهم وغدا هم يخدمونا. وبالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قتل الأولاد يصير بطرق مختلفة. القتل الأول بصفة شمولية أنه ما يتزوج. أخو ما يتزوج أولاد ما يصير عندك، هذا مثل ما قتلت. يتزوج ما ينجب. ينجب يسقط الجنين. وذاك اليوم الجاهلية كانوا يقتلون الأولاد جهارا بدون أي وازع نفسي، يأخذ الطفل يخليه بالقبر وهو حي يهيل عليه التراب. نحن نرزقكم وإياهم، رزقكم على الله، ليش تقتلون أولادكم؟ أكو الآن في أفريقيا بعض المجتمعات نفوسهم جدا قليلة وفقراء، أكو في الصين أيضا نفوسهم أكثر من 1.5 مليار وأغنياء. هم يصير من الله الرزاق. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تحصين الأسرة من الفواحش. فواحش نوعان. الفاحشة الأولى الجنسية، إذا قلنا هذه الكلمة تشمل الفاحشة الجنسية بالتأكيد تشملها وربما غيرها أيضا. الفاحشة الأولى هي مباشرة التجاوز على أعراض الناس، لكن هناك مقدمات لهذه الفاحشة: التلصص عبر العين، الكلام غير المناسب وغير اللائق بالنسبة إلى أعراض الناس، وأيضا محاولة الانتقاص من الأسرة الطيبة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه وصية أخرى مرتبطة بقتل النفس والأمن، أمن الدم، أمن النفس، أمن وسلامة الإنسان. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم ربنا بيّن جانب آخر، الجانب المالي. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. واضح، لا نكلف نفسا إلا وسعها، باعتبار أن الاهتمام بالوفاء بالكيل والوزن صعب، لذلك ربنا قال بمقدار ما تستطيعون افعلوا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. أمن القضائي، أمن القضائي يعني إذا فد واحد حرم من ماله، حرم من حق من حقوقه، ربنا أعطاه فرصة للتحاكم إلى القضاة، وأمر بالناس أن يشهدوا بالحق. وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. عهد الله الذمة هي وسيلة لتعاون وتكامل الناس بعضهم مع بعض، ولذلك في الآية الأخيرة ربنا بيّن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. صراط الله، ولاية الله، أحكام الله، هذه هي في الواقع إطار يستطيع أن يجمع المسلمين، وعلينا أن نلتزم بهذا الصراط لكي لا نتفرق. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يجب أن تكون لدينا قدرة على التكامل مع بعضنا ضمن إطار الولاية الإلهية، ونتجنب التفرقة. ربنا حينما أمرنا في آيات كريمة بالوحدة أمرنا قبل ذلك بسبب الوحدة، فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن من أجل المحافظة على الوحدة علينا أن نعتصم بحبل الله، هنا من أجل محافظة على الوحدة أن نلتزم بالصراط المستقيم وهو صراط الله. وأخيرا ربنا يقول: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.